والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فوقفنا عند ولاية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكيف أراد أن يتم المسيرة، فأراد أن يفتح إحدى الدولتين، وهما أعظم دولتين على ظهر الأرض، فارس أو الروم. وذكرنا أنه رضي الله عنه خرج مع سعد بن أبي وقاص الفاتح، وما تخيل متخيل في ذلكم الزمان ممن على ظهر هذه الأرض أن هؤلاء العرب الأقحاح الحفاة الذين لا هم لأحدهم إلا أن يواري سوءته أو أن يشبع بطنه، أن يفكروا في غزو أعظم دولتين على ظهر الأرض. وهذا مما حدث بملوك فارس أن يتريثوا وأن يتثبتوا بالأمر. ما الذي أخرج هؤلاء؟ ويستحضرني الآن خروج عمر رضي الله عنه وهو يودع سعد لغزو وفتح أعظم دولة على ظهر الأرض في ذلك الزمان، فارس، وهو يقول له: يا سعد، لا ننتصر عليهم بعدد ولا بعدة، وإنما ننتصر بهذا الدين، فإياك والمعصية، فإن عصينا الله عز وجل تساوينا معهم فغلبونا بعددهم وعدتهم. ويستحضرني أيضا موقف آخر، أين كان قلب عمر وهو يرسل جيشه لأعظم دولة فارس؟ هل كان يفكر في الملك، أن ينتقل من البداوح، أن ينتقل من الكوخ الذي كان يأويه إلى إيوان كسرى؟ هل فكر عمر رضي الله عنه في أموال كسرى وأن يملأ خزانته وأن يتمتع بالدنيا وأن يفتح عليه كما فتح على كسرى؟ أم أن قلب عمر كان في اتجاه آخر، وكان في باب آخر، وكان يحدوه هم آخر، أن يوصل الإسلام إلى هذه البلاد؟ سأذكر هذا في خاتمة أمر عمر رضي الله عنه. وقفنا عند لما أراد عمر أن يرسل جماعة من كبار الصحابة من أصحاب الحجة وأهل الرشاد والبيان لدعوة فارس، فقام صحابي ربعي بن عامر وقال: لا تفعل أيها القائد. لما أراد سعد أن يرسل مجموعة من هؤلاء الكبار فقال: لا تفعل أيها القائد، فإنك إن فعلت فإن أهل فارس أهل غل، وإن غضبتهم لا حد لها. إذا غضبوا لما وصل إلى كسرى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأها، لما وجد أنه بدأ باسمه قبل اسمه مزق الورقة، يعني عندهم غضبة ليس لها منتهى، حتى دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزق كل ممزق، ولكن أرسل إليهم الفرد بعد الفرد، فقال أنا، فأرسل ربعي بن عامر ودخل على قائد الفرس رستم، وقلنا دخل بإذنه لأنه صنع بابا ضيقا حتى يدخل راكعا أو ساجدا، فدخل بإذنه ثم جلس على الأرض. بدأ رستم يفاوض ربعي بن عامر، ويقول أصحاب رستم من معه من كبارات الدولة: كيف تفاوض هذا الرجل؟ ألا تنظر إلى رفافة ثيابه، إلى ريحه، ألا تنظر إلى هيئته، ألا تنظر إلى فيقول لهم تريثوا، فليس الأمر لا بالشكل ولا بالهيئة، ننظر ما عنده ونتفاوض معه. فقال له القائد رستم: ما الذي جاء بكم؟ رجل ما يتخيل أن يجيد الكلام فضلا عن الحوار، فضلا عن أن يكون رسولا من العرب لأعظم دولة على ظهر الأرض، هو ده اللي يفرض. فقال له: ما الذي جاء بكم؟ فقال له كلمة مجزة، قال له: كنا أضل أمة فأرسل إلينا رسولا آمنا به واتبعنا، وجئنا إليكم لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. كلمة مجزة. قال له القائد: فإن لم نفعل، لو لم نتبعكم على هذا الكلام، قال: فالجزية أن تعطوا مالا في مقابل أن دولتكم تكون تابعة لدولة الإسلام، على أن يبقى ملككم كما هو، لا يتغير في شيء. فقال رستم: فإن لم نفعل، قال: القتال. ربيع: قال: القتال. قال: القتال. قال: نعم القتال. قال: فأنظرني حتى أشاور أصحابي. قال: لقد عهدنا من نبينا صلى الله عليه وسلم ألا ينذر قوما أكثر من ثلاث. يعني إذا عاوز بقى تشاور، أمامك ثلاثة أيام فقط، ثلاثة أيام ثم بعدها القتال. فقال له: ارجع إلى قائدك وسنتشاور. فشاور مع أصحابه، قالوا: كيف ترب أن تتفاوض مع هذا؟ بدأ رستم يتشاور مع أصحابه، وأن الأمر خطير، وأن الملك يعني أمرني أن أطيل المدة، لأن هؤلاء القوم ما خرجوا إلا لقضية عظيمة عنده دين، والذي أخرجه إنهم دار الحوار والأخذ والرد، إلى أن اتفقوا على أن يرسلوا رسولا آخر، مش عاوزين الرجل اللي شكله وحده، رسولا آخر. فوصل الخبر إلى سعد، فأرسل رسولا، رجلا اسمه حذيفة وليس ابن اليمان. طبعا صاحبنا الربيع ابن عامر راح على بغلة وهدومه قديمة وكده، لا ده بعت واحد بقى ايه في أبها، فرس خيل عربية أصيلة وذو هيئة حسنة، وعبر إلى الجانب الآخر. والمهم وصل، فلما رأوه راكبا على فرس، فلما دنا من البساط الذي يدخل إلى رستم، قالوا: انزل حتى تقابل القائد. قال: لا، اخرجوه وارسلوا اليه حتى ياتي اتفاوض معه. هو ركب على الفرس. انزل. قال: لا انزل، انتم طلبتموني. فذهبوا وهم حاله من الجنون. قالوا: الا ترى الى هذا الاعرابي، هذا العربي يقول لابد ان تخرج. قال: ساخرج، قد امرت ان اتفاوض معه. فخرج رستم وحذيفه هذا على فرسه راكب في شموخ وعلو. فرستم قال له: ما عندكم؟ قال: ما عندنا إلا ما قال صاحبي للأمس. هو الكلام بتاع امبارح، هو الكلام بتاع النهار. الإسلام، الجزية، القتال. فطبعا كل فارس ومن كان مع رستم هاج، لأن المنظر منظر ما تخيلوه. فهاج وصاحوا، فقال له: انصرف حتى أنظر في أمر. ذهب وعاد حذيفة إلى سعد، وبدأ رستم يتشاور مع أصحابه، وقال: ما بقي إلا يوم والناس جادون. فقالوا: نتفاوض، انظر. فأرسل رسولا إلى سعد سريعا، قال: ارسل لي رجلا رشيدا عاقلا يستطيع أن يقنع الفرس. واحد يعرف يتكلم. مره بعت له واحد اعرابي بدون مقطعه، والثاني بعت له واحد على فرس، احنا عاوزين نحل المشكله. فارسل سعد بن ابي وقاص المغيره ابن شعبه، وكان لهي من دواهي العرب، فطنا ذكيا نسنا عاقلا لبيبا. فهم المسلمين السرعة، مش عاوزين بقى مطر، لأنهم فطنوا أن فارس عاوزين يمطوا الموضوع، لأنهم يعلمون أن فارس أصحاب غضبة، وإذا غضبوا أتلفوا ما حولهم. يعني هو المفروض من أول مرة سمعوا أن العرب جم يروح بعدين الجيش ويمسوا هذا الجيش العربي بأكمله، لكن هات لي واحد وروح وده، معناهم انهم ايه في حاله من الخور والضعف. ففطن لهذا المغيره، عارف انهم ايه بقى خلاص معزولين والموضوع استوى، فعبر الى الجانب الاخر ونزل من على فرسه واكلوا. دخل المغيره وعمل يبص يمين شمال فوجد فرجه بجوار القائد، قد ما جاءت ثوبها كده وعاوز يخرج، فانتهى الفرصة وراح قفز وراح جالس بجوار رستم على الكرسي اللي بجواره، وبدأنا احنا الاثنين ايه زي بعض بقى ونتفاوض. فهيج اهل فارس فقاموا اليه وحملوه وقذفوه ارضا واقعدوه، راحوا جالسين. فلما سقط المغير على الارض قال والله ما أفته عقولكم، ووالله الذي لا إله غيره ما جئنا إلا لنستأصل شوكتكم، وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن بأرضكم شجرة فيها ثمر لا تنبت عندنا ولن نخرج من هنا حتى نأكل منها. طبعا هنا جن جنون رسل وحاضرون وقالوا لولا أن الرسل لا تقتل لذبحنا. فبدأ حاول محاولة ثانية رسل يفاوض، فقال يعني نحاول نتشاور، قال ليس عندنا إلا ما قال صاحبنا الأول وأمس الثاني واليوم واليوم الأخير، وليس لكم إلا الحرب غد آخر يوم اليوم. فقال له رجع، رجع في اليوم الثاني فوجئ فارس بليوت الإسلام عبروا وظلت معارك تفتح البلدان البلدة بعد البلدة، وظلت الفتوح والحروب، وحروب فارس مشهورة، وكان بطلها المغوار سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، إلى أن انتهى المطاف في موقف شريف يعني ممكن نسميه إسقاط. كان أحد الصحابة اسمه أبو محجن الثقفي، وكان يشرب الخمر، وكان من الفرسان المغاوية والأبطال الشجعان، فهرب. فعمر أخبر يعني أي مسلم يرى أبا محجن يقبض عليه، فوقع في قبضة سعد بن أبي وقاص فأخذه وقيده معه في مكانه الذي يسكن فيه يعني قريب من حدود فارس، وربطه وقيده، كان هذا تقريبا قريب من المدائن في الجانب الشرقي. فربط أبو محجن وقيد، ففي معركة من المعارك سمع أبا محجن صوت الخيل، صهيل الخيل وصليل السيف، وهو بطل شجاع، وعلى الرغم أنه كان يشرب الخمر إلى أنه عنده غير على دين الله عز وجل، يعني كانوا إذا عصوا الله عز وجل لا يفطر في قلوبهم محبة الإسلام والغير على هذا الدين، يعني ليس الحال الذي ترين به الآن، أصبحت نفوس وقلوب المسلمين باردة كالثلج ما في غيره. ربما نرى الحرمات تنتهك والإسلام يطعن في قعر داره ونرى ولا نسمع أشياء كثيرة، ولكن صار عندنا برود. هذا كان شارب خمر وجلد مرة ومرتين وقيل ليقام عليه الحد. فلما سمع هذه الأصوات ومعركة حزن وبكى، وأرسل إلى أولاد على سلمى زوجة سعد وقال لها فكي قيدي وأعاهد الله عز وجل إن خرجت لأقاتلن في سبيل الله، فإن قتلت فقد كفيتم شري، وإلا والله لأعودن إلى قيدي، ولكن لا تحرميني من المشاركة مع المسلمين في هذه الغزوة. وكانت من أيام يعني غزوة من غزوات فارس، لأن الموضوع طول شوي. فقالت له لا، أنت محكوم عليك وأنت شريب خمر ومكانك. فبدأت لما سمع صوت المعركة والسيوف والبيول فأنشد حزينا جدا، قال: كفى حزنا أن ترضي الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقيا، إذا قمت عنان الحديد وغلقت مصارع عدوني قد تصم المدانئ قد تصم المنادية، وقد كان لي إخوة فقد تركوني واحدا لا أخليا، فقد تركوني واحدا لا أخليا، فلله عهد لئن فرجت ألا أزور الحواني، يعني لو فرجت وخرجت أقاتل لن أعود إلى شرب الخمر أبدا. فسمعت سلمة الحوار فرقت له وفكت قيده على أن يعود، وأعطته فرس سعد بن أبي وقاص وخرج. كان سعد في القصر يراقب أو في البيت الذي فيه يراقب المعركة، فرأى فارسا يطول طولا وعرضا بالفرس، إذا ذهب يمين قتل يسار قتل، حتى أنه تعجب وقال: كأن هذا رجل شبيه بأبي محجن، لولا أن أبا محجن في قصري أو في بيتي لقلت هذا أبو محجن، ولولا أن فرسي مقيل لقلت هذا فرس البقاء. فأعجب بشجاعة هذا الرجل حتى أنه قال لزوجه: أظن ملك، هذا الذي قتل بهذه الشجاعة كأنه ملك. فلما جن الليل عاد أبو محجن وقد شفى غليله من الأعداء وشرب من دمائهم وارتوى وعاد إلى قيده، راح رجع مكانه على حسب العهد والوعد الذي اتفق عليه مع زوجة سعد. فلما كان من الليل قالت زوجة سعد لسعد: أتدري من الفارس؟ محير. قال: لا. قالت: أبو محجن. وذكرت له من قصته، فتأثر سعد رضي الله عنه ونزل لأبي محجن وفك قيده وقال: والله لا قيدتك أبدا، رغم أنه شرب خمر. فقال أبو محجن: ووالله لن أشرب الخمر أبدا. وكان هذه هي النهاية بين أبي محجن وبين شرب الخمر، غيرة على دين الله عز وجل. المهم فتحت بلاد فارس ودخل سعد وجيوش المسلمين إيوان كسرى، كسرى بن هرمز أعظم دولة على ظهر الأرض. فمن ضمن طبعا فتحوا الإيوان خزائن لا حصر ولا عد لها، كانت تكسر بالمعاول، يكسروا ينزل الذهب أطنان وأكوام لها بريق تسلب القلب قبل العين، وبدأت الأموال والكنوز تتساقط أطنان أطنان من الذهب والفضة والمجوهرات وكل الأموال التي كانت في ذلكم الزمان. لما رأى سعد هذه الأموال أطنان وستعبأ وسترسل إلى المدينة لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فبكى سعد حتى اختلفت أضلاعه، بكاء شديد. فقيل: ما الذي يبكيك؟ أتبكي في يوم أعز الله الإسلام وأسقط أعظم دولة على ظهر الأرض، انتهت خلاص لا فارس بعد اليوم. فقال سعد: الذي أبكاني أن هذه أمة قد ساق الله عز وجل لها النعم فاستعملتها في معصيه فحولها الله عز وجل لغيرها، ستساق إلى المسلمين. المهم سقطت فارس وانتهت، وكان عمر يأتيه، يعني قد عهد سعد أنه في كل يوم لابد أن يرسل رسول يجيب له الخبر، كل يوم واحد فرس سريع ما بين العراق والمدينة يجي ويصل ويأتي بالخبر، ثم في اليوم التالي واحد وهكذا. فلما يعني علم عمر أن الفتح على وشك وشيك النهاية لفارس، وفي ليلة الليلاء ارتجت المدينة وكانوا ينتظرون الخبر، كان عمر منتظر. فخرج مع من خرج فإذا بالقوافل والجيش محمل بأموال الناس. فقال إلى المسجد، طبعا المسجد المسجد النبوي، فسكبت فيه الأموال في المسجد، الذهب والفضة والمجوهرات. فلما رآه عمر فعل كما فعل فعل، جلس في جانب وبكى، أكثر من هذه الأموال ذهب دنيا. فقال له أبو الدرداء: يا أمير المؤمنين، أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام؟ فقال الذي أبكاني: أن الدنيا ما فتحت على قوم إلا وضربت بين قلوبهم، أخشى أن هذه الأموال والدنيا تنزل الصحابة عن منازلهم التي كانوا عليها، الجدة والفقر والشدة والعود والافتقار إلى الله عز وجل. انتهت فارس. اتجه عمر رضي الله عنه إلى الشام، وبدأت المعارك، وكان على جانب الشام أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. وكما ذكرنا بالأمس أن خالد دخل عون إلى أبي عبيدة، ثم عاد مرة أخرى بعد أن فتح له فجوة، وطبعا كان قد أحيط بأبي عبيدة وكاد أن يهلك، يعني أحاط به الروم، فاستطاع خالد أن يفك هذه الثغرة، وصار المسلمون أحرار، وما زال التقدم، والروم يدحرون إلى الخلف إلى أعالي الشام، حتى فتح بيت المقدس، كان هذا أول الفتوح. لما فتح بيت المقدس دخلوا على، طبعا معلوم أن المسلمين مخالبون، إذا فتحوا مكانا وفيه بيع، يعني كنائس أو دور عبادة أو غيره، لا يقاربون أصحابها وهم فيها. لكن تم الفتح، فلما أراد أبو عبيدة أن يدخل قال له كاهن الكنيسة: لن نعطيك مفاتيح البيت حتى يأتي أمير المؤمنين عمر، فإن عندنا في كتبنا صفات من يفتح هذا المكان. طبعا عمر ما ترك المدينة، يعني عمر كان يتمنى أن يشارك هذه المعارك والخروج إلى فارس وإلى الروم إلى غيره، ولكن المسلمين جميعا منعوه، قالوا: لا تخرج من المدينة، أنت رأس، تكن في مكانك، فإنك إن أصبت أي قتلت فوقع خلل بين المسلمين مكانك، والقوات كثيرة. لكن في هذه المرة أرسل أبو عبيد أن أهل بيت المقدس رفضوا أن يعطوا المفتاح إلا لك. فخرج عمر رضي الله عنه فاتحا بيت المقدس بنفسه، فانطلق إلى أرض الشام على بغلة، وكما وصف العلماء حاله بعد فتح فارس: ثياب مرقعة ونعال بالية، وعلى بغلة ومعه غلام، حتى وصل. فلما وصل المسلمون ينتظرون في استقبال أمير المؤمنين سيأتي لأول مرة خارج المدينة في انتظار الفتح العظيم، فاقترب عمر فوجد مخاضة بركة موجودة، فرح مشمر وحط النعل تحت باطه وجر البغل ورح قايد في المخاضة. أبو عبيدة رأى المنظر صرخ، شايفين خالي خايف، يراه أهل فلسطين أهل بيت المقدس يستنقصوا أمير المؤمنين. فلما عبر إلى الجانب الآخر عمر قال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، والله ما تمنيت أن يراك القوم على هذه الحال، إن كده قالع جزجزمة ومشي وتخوض في الطيرة. هنا فطن عمر لقول أبي عبيدة وقال: لو أن غيرك قالها يا أبا عبيدة، لو واحد تاني يقول الكلام ده، إنا كنا أذل أمة فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، لا بسلطان ولا بلبس ولا بأموال ولا بشيء، عزك في دينك. شوف ربيعي بن عامر اللي هو البدوي الأعرابي أبو هدوم مقطعة ماذا فعل بقائد الفرس: فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. المهم دخل عمر وعمل إيه مفاوضات بينه وبين القائمين على بيت المقدس بشروط،
على رأس هذا الشروط أن اليهود لا يدخلون أرض الشام أبدا عهد وميثاق. ويمكن القصة ذكرناها في المقدمة سابقا، لما كان اليهود يقتلون النصارى، ولما دالت الدولة للنصارى وتملك وصار لهم ملك، قتلوا اليهود وحالوا بينه وبين إيجادهم أو وجودهم في أي مكان في الدولة الرومية أو الرومانية. المهم فتح بيت المقدس، وما زال المسلمون يدحرون الروم حتى وصلوا إلى أعالي الشام. فتحت فارس وفتحت الروم، وكما قلنا القصة التي قال الهرمزان بأن الروم أهل إيه يعني يرجعون ويعودون، أهل طر وكر، يفرون ثم يكرون، يفرون ثم. ولذلك عمر فهم طباعهم، فكان إيه هناك جيش ثابت موجود في الشام، إذا أقبلوا يحاربوه ويدحروه مرة أخرى. عمرو بن العاص تذكر موقفا قديما قبل الإسلام، كان في تجارة إلى الشام وهو عائد، فرأى رجلا راهبا من رهبان النصارى راقدا، فإذا بحية ثعبان عظيم جدا قد دنا منه يريد أن يلفه ويقتله، فأسرع إليه عمرو بن العاص بحربته فقتله، فأفاق هذا الراهب فنظر فإذا بالثعبان مقتول. يعني من هول المنظر فزع، ثم قال له عمرو ما الذي جاء بك هذا المكان؟ قال أكاد أموت ظمأ. فأخرج له عمرو ماء كان معه وسقاه، فقال له هذا الرجل الراهب لقد أحييتني مرتين. هما بيعت ماء الثعبان والماء، وأريد أن أكافئك. فإذا هو كان رجل هذا مصري، الراهب هذا مصري كان أيضا جاي لأسباب أخرى وكان بأرض الشام، فإذا أتيتني إلى مصر سأعطيك مكافأة على هذا 1000 دينار. وأكبر رقم كان عند العرب هو 1000، يعني إحنا عندنا أعلى رقم كم دلوقتي؟ كم؟ ها؟ مليار، مش هنا ولا أعلى حاجة مليار يعني تريليون كمان فوق المليار مفتوحة يعني، بس احنا ما نعرفوش، احنا نعرف المليار بتوع جماعة اصحابنا حبايبنا اخر حاجة عندها مليار، لكن فوق الكلام ده العقل لسه ما وصلوش. المهم الشاهد قال له لو جيت لي هدي لك 1000 دينار وادلوا علامات هتلاقيني في المكان الفلاني في الحتة الفلانية، لانه راهب كبير في كنيسة من كنائس الاسكندرية، وصف له الطريق والمكان وكده. المهم نسي عمرو بن العاص هذا ووصل إلى مكة، فإذا تذكر صاحب هذا الراهب اللي وحده 1000 دينار، فأراد رفيقا معه حول بيه فكر بيرجع لمصر، ففضل يدور إلى أن وجد صاحبا له، قال ما رأيك قد وعدني راهب 1000 دينار، فلو أتيت معي أجعلها بيني وبينك مناصفة، بيني وبينك النص، أنت النص وأنا النص. فالرجل فرح ماشي 1000 دينار، ده 500 وده 500. المهم إيه، جابوا أجروا فرس، هذا أخذ فرس وده فرس، وسار يتعاديان ويسيرا حتى وصل فعلا إلى مصر، وعملين يسألوا إلى أن وصل إلى الأسكندرية، ومعهم عنوان الرجل ده، وصل إلى عنوان هذا الرجل اللي هو الراهب هذا القس. فلما رأهما رحب بهما جدا وأنجز لهما ما وعد عمرو بن العاص به، وراح مديله 1000 دينار، وراحوا راجعين وتقاسموه بالنص. عمرو بن العاص طبعا جاي منين، رجع طالع منين؟ من البدو بقى، وعشش وبيوت صغيرة وبتاع، دخل مصر لقى خلاع ورأى دنيا واسكندرية وحضارة ودنيا، حتى انه حالة داخل. ومناسبة الدوخان دي، كنت في مكان في اليمن كان اسمه ذمار، غالبا أهل البدو طبعا الأمان كان تقريبا في السبعينات يعني في أواخر السبعينات. فأهل البدو عشان يدخلوا المدن دي صعبة جدا، عشان تقولوا تروح المدينة ما ينفعش. ففي واحد بدو كنت نازل إلى مكتب التوجيه والإرشاد في صنعاء، فقلت له تصحبني؟ فقال لي أنا يعني ما أروحش المدينة. فالمهم قلت له جرب، قوم خدته معايا ونزلنا. احنا اول ما وصلنا المدينه كده شاف العربيات قاعد يلف يمين وشمال وراسه وداخل، فبقول له مالك؟ قال لي البيوت بتمشي. البيوت رايحه كده راجعه راجعه بتمشي وداخل وداخل داخل دخ طبعا دخ شديد جدا. انا فزعت. المهم طب قلت العربيه اركن شويه، نركن. نزل داخل وقعد على الارض وقعد يرجع، مالك؟ قال لا سيارات ماجده، سيارات كثيره ومش عارف السيارات اللي بتمشي ولا البيوت اللي بتمشي. فانا لما فزعت له رجعته مره اخرى ورحت مرجعه قبل ان يموت معي. المهم عمرو بن العاص شاف المناظر دي علقت في ذهني. بعد ما فتحت فارس وفتحت ايه؟ الروم. تذكر عمرو بن العاص صاحب الالف دينار ومصر وجمال مصر والاسكندريه ومش عارف ايه، فقال يا أمير المؤمنين إنه لا يدحر الروم ولا يكسرها إلا مصر، فلو فتحنا مصر يفتح مصر. فقال يا عمرو أخشى أن أولد أصحاب محمد مواطن هلكة. فقال يا أمير المؤمنين إني قد ذهبت وأعرف الطريق. اليوم ظل عمرو بن العاص يزين الفكرة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى وافق. ويا رب المهم بلغ طبعا بعض الصحابة رأي عمرو بن العاص وإنه عاجل أن يأخذ جيش ويذهب إلى مصر لفتح مصر. فرفض هذا عثمان بن عفان رفضا كليا وقال يا أمير المؤمنين لا تتبع هواك هوى عمرو بن العاص، فإنه عنده مجازف مجازف ممكن يضيع الجيش كله. المهم ايه؟ عمر رضي الله عنه بدا يتململ، ولكن اصراره عمرو والجيش اعده وجهز جيش كبير. فقال لعمرو اذهب واني قد استخرت الله عز وجل، ولكن لو ترأيت شيئا سارسل خلفك رسول معه رساله، فان وصلتك رسالتي وانت لم تدخل مصر عد فورا بالجيش، وإن كنت في داخل مصر فأكمل على بركة الله. وبدأ إيه؟ يحذره من المجازفة بالجيش. طبعا عمرو بن العاص قائد محنك وله غزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم مشهورة، من أشهرها غزوة إيه؟ ذات الثلاث. وكان هو قائد عام للجيش، فيهم أبو عبيدة وفيهم عمر بن الخطاب والصديق وجماعة من الصحابة، فقائد محنك. المهم عمرو بن العاص خايف لان شاف كل الصحابه مهزوزين من طريق مصر. فارس ماشي والروم اهو درجه درجه، لكن مصر بعيده، وطبعا هي قباله الايه؟ الناحيه الاخرى الروم. وكان يسمعون عن مصر اشياء كثيره، بلد فرعون يعني ليست ايه؟ بالامر الهين، وبعيده ايضا عن الجزيره، ما لها اثر تؤثر على الجزيره أو على المسلمين. المهم بدأ عمرو بن العاص في الجيش وانطلق، ثم جعل رسولا له في مؤخرة الجيش، قال إن وصل إليك رسول من عمر بن الخطاب لا تخبرني به حتى أدخل مصر. حاول كده اشغله لغاية ما أعدي. المهم فعلا بدأ طبعا الصحابة وأنت فعلت يا أمير المؤمنين والمسلمون سيهلكوا، وده ايه يخوف عمر، حتى عمر ضاق صدره، راح بعت رساله اذا وصلتك رسالتي وانت كذا ارجع فورا. هو طبعا الرسول وصل، فضل طبعا ايه الرسول الذي فعله عمرو بن العاص، راح قاعد يخوف انت رايح فين وعاوز ايه، طبعا شوف طب كذا، والجيش ماشي 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 الى ان سال هذا الرسول اللي هو الذي صنعه عمرو بن العاص وجعله ينتظر هذا الأمر، نحن أين؟ فعرف أنه في مصر، فقال هيا وسار به إلى القائد عمرو بن العاص. فلما فتح عمرو بن العاص الرسالة وقرأها على ملأ من الناس قال يقول عمر بن الخطاب إن كنت خارج أرض مصر عد فورا، وإن دخلت أرض مصر فامضي على بركة الله وبعض النصائح. فقال له فقال عمرو بن العاص أين نحن الآن؟ قالوا في مصر. قال فلنمضي على بركة الله. وصل عمرو بن العاص بجيشه طبعا عبر طور وسيناء ووصل إلى أن وصل إلى عين الشمس اللي موجودة الآن، وهذا كان أول حصن في مصر، وتعسر عليه الحصن جدا جدا حتى أنه حاصره شهرا كاملا، وكان حصن منيع وقوة. وبدأ بقى طبعا أهل مصر جميعا عارفوا أن في غزو جاي، غزو إسلامي، فبدأوا يجهزون الجيوش ويرسلوا الإمبراطور المصري في ذلك الزمان قواد وحروب وإلى غيره. المهم أن عمرو بن العاص أرسل رسالة لعمر مددك بأربعة أو 3000 مقاتل، يعني دخلنا وصلنا بس حاصرنا حصن مش عارفين نوصله. فلما وصلت الرسالة إلى عمر أرسل جيش قوامه 3000، وعين عليهم 4 من القواد منهم الزبير بن العوام، وبعث في رسالته لعمرو بن العاص قد أرسلت لك جيش 3000 عليهم 4 كل واحد بألف. المهم انطلق الجيش أيضا سريعا حتى ينقذ جيش المسلمين المحاصر لمدينة عين شمس. وصل الجيش قبيل الفجر، تخيلوا يعني همة المسلمين. فلما وصل الزبير قابل عمرو بن العاص قال ما المشكلة؟ قال هذا الفساد. قال دعني أطوف حوله. حاول بقى الزبير يطوف حتى نظر إلى الباب، فوجد الباب باب منيع وهناك سور بجوار الباب، فقال لعمرو بن العاص يحملني جماعة حتى أصعد على السور وسأكبر، فإن سمعتم تكبيري فعليكم بالباب. المهم طلع الزبير رفعوه صعد على السور كبر الله أكبر، كل من كان أسفل فرج سمع صوت التكبير ظنوا بأن المسلمين دخلوا، وقع خلل، المسلمون دفعوا الباب وفتح الحصن وفتحت عين شمس. ثم بعدها انطلقوا جميعا إلى مصر، ما فتح من مصر عنوة إلا هذا الحصن فقط، وذلك العلماء اتفقوا على أن مصر فتحت إيه؟ سلم وليست حرب، إلا ما كان من حصن عين شمس. ثم تم فتح مصر وعين عمرو بن العاص قائدا أميرا لمصر، وصارت هناك كل ممالك الأرض في زمن عمر تدين للإسلام. آخر كلام بقى يعني أختم به الكلام، طبعا أنا وقعت المرة كثير. آخر حاجة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما قلنا جالس مرة في بيته، والبيت بتاعه يعني كما قال القائل يعني في كوخ، بيت عبارة عن غرفة ومكان. فزاره أحد الوفود من كبارات الدولة، يعني من البلاد المفتوحة، فزاره، فكان عمر يعني يجلس على طعام، قاعد على طعام، فدخل هذا الشخص أمام عمر الطعام. الطعام عبارة عن إيه؟ كسرة من الخبز قديمة البالية، شعير وزيت. فدخل صاحبنا يقول له اتفضل كل معي. الرجل بص للأكل تقزز وشه اتغير وكده قرف، فقال له عمر يا هذا أتظن أني لا أجيد الطعام، لا أحسنه ولا أقدحه، والله الذي لا إله غيره، إني لا أجيد الطعام والثياب والمسكن، وأعرف هذا كله، أعرف أب عندي بيت أبها، وأعرف عندي أفضل الثياب وعندي أفضل الطعام، ولكني وجدت صاحبي على جادة، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر كان على حالة من العيش، فأخشى إن خالفتهما ألا ألحق بهما. وهنا بدأنا نعود وصلها، أين كان عقل عمر وهو يرسل جيوشه إلى فارس؟ هل فكر أن يشتري له بلدية جديدة وغطرة جميلة وشبشب جديد، فكر في هذا؟ لا والله أبدا. شو انظر كل الدنيا بيت مال المسلمين امتلأ بالأموال، يعني لما وصلت أموال فارس من ضمن كده في صندوق كان ملك الملكة، ملكة فارس، صندوق كبير مجوهرات من كل الأصناف والأنواع، العين تطير لما تشوفه. فقال عمر لأصحابه: أستأذنكم أن أهدي هذا الصندوق لحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، هل عندكم اعتراض؟ فما اعترض واحد، وراح جايب له جماعة وقف شايلين الصندوق كده هدية لأمنا عائشة رضي الله عنها. فلما دخلوا عليها الصندوق فتحت رأت مجوهرات ذهب وادي الأشياء، فقالت: غفر الله لعمر وما أفعل بها. فما باتت حتى قسمته بين المهاجرين والأنصار في المدينة رضي الله عنها وأرضاها. المهم هنا آخر بقى كلام، طبعا الممالك مصر، مصر فتحت، الشام فتحت، فرس فارس فتحت، فأراد الوفود أن يجمعهم عمر ليحدد شؤون ومهام الدولة. الدولة الإسلامية اتسعت وصار لها ديوان وصار للجند ديوان وصار هناك بيت مال المسلمين وبقى دولة، دولة كبيرة ليست بالهينة، ومقرها هو المدينة وأمير المؤمنين هو عمر رضي الله عنه. فاجتمع الوفود من أنحاء الممالك من الجزيرة، يعني بأطرافها اليمن وما حول اليمن وكل أنحاء الجزيرة، وملوك فارس أو أمراء فارس وأمراء الشام وأمراء مصر، واجتمع الوفود والتقى بهم عمر، بدأ يحدد المهام ثم انصرفوا. بعد أن انصرفوا جلس عمر يتململ على فراشه لا يذوق نوما، مش عارف ينام، يجي ينام كده في قلق واضطراب، ظل يتململ إلى أن أذن لصلاة الصبح، مش عارف يتحرك، مش عارف يفكر، رايح جاي نايم قايم. فصلى بهم صلاة الصبح وبكى بكاء في صلاته، وإن له نشيج سمعه من في آخر الصفوف، عمر يبكي بكاء حار. فلما فرغ من صلاته صعد على المنبر وقال: أنا عمر بن الخطاب، كنت أرعى لخالات لي بنيمات، وكنت أجلب لهن الماء على حقن من تمر أو شعير. ثم نزل: أنا عمر بن الخطاب، كنت أرعى، يعني كنت شغال خدام عند خالات لي من بني مخزوم، كنت أرعى لهن غنيمات وأجلب لهن الماء على حفن من تمر أو شعير. ونزل، كان على جوار المنبر عبد الرحمن بن عوف، وكان عبد الرحمن جريء على عمر، كان بينهم حب وصداقة عجيبة، فكان في جراء يعني ممكن يواجه عمر. فلما نزل عمر نزل راح جالس عادي، وابن عوف اتجه إلى عمر قال: ماذا فعلت؟ ماذا قلت؟ انت عاوز تقول ايه؟ والله ما زدت على ان ازريت بنفسك، كنت شغال خدام بتجيب بترعى غنم على شويه تمر ومش عارف تعمل ميه، ما زدت على ان ازريت نفسك، الوفود والدنيا كلها، كل الامم الممالك ماذا يقولون عن امير المؤمنين؟ ظل ابن عوف يكثر الكلام حتى قال له عمر: اسكت يا ابن عوف، والله حينما جاءني الوفود البارحة وجدت في نفسي نخوة. عارفين الأحيان الواحد بقى لما إيه يحس كده بتعظيم زيادة، وذلك أعظم نعمة أن ترى من يسبك ومن يؤذيك ومن يوقع بك الضر حتى تعرف مكانك. لكن لو كل ما عمال يسأف لك وعمال يقول لك أنت واللي هنا واللي رحت هناك لا تعرف قيمة نفسك. ولذلك ما أكثر المتجمل قال: حينما جاءني الوفود البارحة أحسست في نفسي بنخوة فأردت أن أكسرها. قلت كده أنزل نفسي كده عشان إيه برضه ما أحسش إن أنا بقى اللي مالك الدنيا وأنا اللي هنا ولا اللي هنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.